الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة. كان الكلام فيما استدركه المصنف رحمه الله بقوله نعم لا يبعد أن يقال، ألا وهو ذلك المستدرك جواز الامتثال بعد الامتثال، وبتعبير آخر جواز تبديل الاتيان باتيان آخر. وعرفتم في مقامي في هذا المقام أنه هناك ثلاث صور مفروضة في المقام، وعرفتم حكم كل واحدة من تلك الصور. أما الآن في آخر كلامه من الموضع الأول أراد أن يبين رحمه الله ما يمكن الاستدلال على أصل المطلب، أعني أصل جواز التبديل، وأن المكلف له حق التبديل. الاستدلال على ذلك بما ورد في جملة من الروايات استحباب إعادة الصلاة جماعة بعد أن صلى المكلف أولا منفردا، بعد صلاة أدائه الصلاة منفردا، ورد في جملة من الروايات استحباب إعادتها جماعة، وهي مجموعة من الروايات، منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة ثم يجد جماعة، فقال عليه السلام يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء، ويجعلها الفريضة إن شاء، أي ويجعل هذه الصلاة المعادة ماذا يجعلها؟ الفريضة إن شاء. وقريب منها في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، قريب مما ورد في الصحيحة المتقدمة، ومنها موثقة عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة مع جماعة أو معهم؟ فقال عليه السلام نعم هو أفضل،
قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس. ومنها غيرها وهي كثيرة من الروايات قد تعرض لها الشيخ الحر رحمه الله في الوسائل في باب من صلاة الجماعة في أبواب صلاة الجماعة بتقريب تقريب الاستدلال بهذه المجموعة من الروايات على أصل جواز التبديل والامتثال بعد الامتثال، بتقريب أن الأمر بالإعادة في هذه الروايات يدل بوضوح على أن الامتثال بعد الامتثال جائز، أو بتعبير آخر يدل بوضوح على أن الإتيان الثاني الآخر بعد الإتيان الأولي جائز، ومما هو حق للمكلف. فلو كان الإتيان الأول علة تامة، فلو كان الإتيان الأول علة تامة في حصول الغرض وسقوط الأمر كان الأمر بالإعادة لغوا وجزافا، أي لو كان الإتيان الأول علة تامة، أي من قبيل النحو الثاني الأول أو كما في السورة الثانية، لو كان علة تامة والإمام عليه السلام مطلع على ذلك لكان أمره في هذه الروايات عليه السلام ماذا؟ بالإعادة لغوا وجزافا، كما عرفت ذلك أي اللغوية والجزافية في الصورة الثانية من تلك الصور. فلو كان الإتيان فإذا لا محالة تكشف هذه الروايات وهي صحاح أو موثقات، تكشف هذه الروايات عن أن الإتيان الأول ليس علة تامة في سقوط الغرض في حصول الغرض وسقوط الأمر، وإلا فلا يمكن أن يقع الأمر بالإعادة، وإلا فلا يمكن الأمر بالإعادة ثانيا. فوقوعه لم يجعل الأمر بالإعادة، فوقوع الأمر بالإعادة فيها أدل دليل على إمكانه، وإلا لما وقع. يعني فمن وقوعه وأن الأمر بالإعادة في لسان المعصوم قد وقع في هذه الروايات، الوقوع وقوع شيء أدل دليل على إمكان ذلك الشيء وإلا لما وقع. غاية ما في الأمر يوقفنا تعبيره رحمه الله أولا يؤيد، ثم قال بل يدل، عبر ويؤيد لعل تعبيره بذلك ما نوقش في هذه الروايات من قبل بعض الأعلام من أن ما نحن فيه يختلف عن باب إعادة الصلاة جماعة بعد أن صلاها المكلف منفردا. ووجه الاختلاف أن المطلوب في ذلك الباب باب استحباب إعادة الصلاة جماعة، المطلوب في ذلك الباب على نحو تعدد المطلوب، أي هناك مطلوب للمولى تعلق بإتيان الصلاة منفردا، يعني هذا حسب ماذا؟ حسب ما يشاءه العبد، ومطلوب آخر اللي هو الأمر بالإعادة في الروايات، مطلوب آخر متعلق بمن؟ باستحباب إعادة الصلاة جماعة. بينما المطلوب فيما نحن فيه على نحو وحدة المطلوب، فكيفية مطلوبية الصيغة مختلفة بين ما نحن فيه وبين ذلك الباب باب استحباب الإعادة جماعة. وأما تعبيره بعد ذلك بويدل، بل ويدل عليه ما قرب في أول البحث، حيث أن بعض روايات هذا الباب باب استحباب الإعادة مما لا غبار في ظهورها في أي شيء؟ في ظهورها في جواز التبديل والامتثال بعد الامتثال كما هو ظاهر قوله عليه السلام: ويجعلها الفريضة مما يعني أن المكلف له الحق في أن يبدل ذلك الإتيان الذي أتى به منفردا، أن يبدله بإتيان آخر في الجماعة، ويجعل الفريضة ها تلك الصلاة المعادة جماعة، بأن يجعل الفريضة يعني ماذا؟ بأن يقصد بها الامتثال، بأن يقصد بها الامتثال، فهو ظاهر في جواز تبديل الإتيان بإتيان آخر. والظهور كما تعلمون دليل لا صرف مؤيد. هذا ما يتعلق بالموضع الأول من موضوعي مبحث الإجزاء. الموضع الثاني من موضعين مبحث الإجزاء بحث في إجزاء كل عمل عن أمر آخر. الموضع الأول كان في إجزاء كل عمل بالإضافة إلى أمر نفسه كالصلاة مع التيمم مثلا، هل تجزي عن الصلاة مع الطهارة المائية وتسد مسدها أم لا تجزي؟ وكالصلاة مع الطهارة المستصحبة، هل تجزي عن الصلاة مع الطهارة الواقعية أم لا تجزي؟ وعليه فينبغي البحث في الموضع الثاني عبر مقامين. المقام الأول ما يتعلق بالأوامر الاضطرارية كالصلاة مع التيمم، الصلاة جالسا ونحوهما من حالات الاضطرار. المقام الثاني ما يتعلق بالأوامر الظاهرية كالصلاة مع الوضوء بماء قامت البينة على طهارته، الصلاة مع الطهارة المستصحبة ونحوهما مما تعلق به الأمر الظاهر. أما الكلام فعلا في المقام الأول من مقامي الموضع الثاني، المقام الأول وعنوان البحث فيه أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري كمن صلى مع التيمم، هل يكون مجزيا عن المأمور به بالأمر الاختياري الواقعي الصلاة مع الوضوء إعادة في الوقت وقضاء في خارجه عند رفع الاضطرار؟ هذا عند متعلق الإجزاء، يعني هل يكون مجزيا عند رفع الاضطرار ونتيجة ذلك قبل بيان عزل الآخر من النزاع، ونتيجة ذلك أنه بعد رفع العذر والاضطرار لا تلزمه، ذاك المن المكلف اللي صلى مع التيمم لا تلزمه، نتيجة الإجزاء ونتيجة ذلك لا تلزمه الإعادة في الوقت ولا يلزمه القضاء خارج الوقت، أم لا يكون مجزيا عن ذلك أي عن الأمر الاختياري ونتيجة ذلك أنه عند رفع الاضطرار إن كان الرفع في الوقت فتلزمه الإعادة، وإن كان رفع العذر خارج الوقت فيلزمه القضاء. علامة استفهام، هذا عنوان بحثنا في هذا المقام الأول. ذكر المصنف رحمه الله أن تحقيق الكلام في هذا المقام يستدعي التكلم في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الإمكان أو الاحتمالات، أو إن شئت قلت مرحلة الثبوت. والهدف في هذه المرحلة بيان هذا المطلب، بيان أن الاحتمالات، بيان الاحتمالات والأقسام الممكنة والمتصورة للأوامر الاضطرارية الواردة في الشريعة، وأن الأمر الاضطراري على كم نوع ممكن الوقوع. المرحلة لذا سميت بمرحلة الإمكان، مرحلة الاحتمالات أو مرحلة الثبوت التصور. المرحلة الثانية مرحلة الوقوع، مرحلة الوقوع، أو إن شئت قلت مرحلة الإثبات وإقامة الدليل على ذلك. والهدف في هذه المرحلة بيان أن أي احتمال وأي قسم من الاحتمالات والأقسام الممكنة المتصورة صحيح ومطابق للواقع، يعني أي قسم من أقسام الأمر الاضطراري مما قام الدليل عليه ومما أثبته، ومما أثبته الدليل في مقام الوقوع الخارجي. فمرحلة مرحلة الثبوت، ومرحلة مرحلة الإثبات. في مرحلة الثبوت الهدف بيان الاحتمالات الأقسام المتصورة الممكنة، أما أن أي احتمال منها صحيح وواقع في الخارج فهذا مما لا تتكفله مرحلة الثبوت. مرحلة الإثبات متكفلة لذلك. الهدف فيها بيان أن أي احتمال، أي قسم من تلك الاحتمالات الممكنة المتصورة صحيح، ومما أثبته الدليل، ومما هو واقع في الخارج. أما الآن فالكلام فعلا يساق في مرحلة الثبوت، كلامنا فعلا في مرحلة الثبوت. وقد بين المصنف رحمه الله في هذه المرحلة ثلاث مطالب ينبغي تبويبها بالنحو الآتي: المطلب الأول بيان الاحتمالات والأقسام الممكنة والمتصورة للأوامر الاضطرارية في الشريعة. المطلب الثاني بيان نتيجة كل احتمال، بيان نتيجة كل احتمال من تلك الاحتمالات من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء. المطلب الثالث بيان نتيجة كل احتمال منها من حيث جواز البدار وعدم جواز البدار. هذا أيضا مطلب يتعرض له المصنف في وقته، لكن ضمن هذه المرحلة مرحلة الثبوت. أما المطلب الأول، فقد ذكر جمع من محشي الكفاية أقساما خمسة لما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري في الشرع، إلا أن المذكور في المتن في متن الكفاية أقسام أربعة وصور أربعة، وتوضيحها: الصورة الأولى أن يكون المأمور به الاضطراري وافيا بتمام الملاك والمصلحة، أن يكون المأمور به الاضطراري في حال الاضطرار وافيا بتمام الملاك والمصلحة القائمة بالمأمور به الاختياري. فكما أن المأمور به الاختياري يؤمن تمام المصلحة الصلاتية مثلا، يعني في عبادة الصلاة تمام المصلحة الصلاتية مثلا، فكذا المأمور به الاضطراري حال الاضطرار مما يؤمن لنا تمام الملاك والمصلحة القائمة في الصلاة. هذه صورة ممكنة متصورة. الصورة الثانية أن يكون المأمور به الاضطراري غير واف بتمام المصلحة، وكان المقدار المتبقى من المصلحة مما لا يمكن استيفاؤه وتداركه وجبرانه، فالتكليف الاضطراري حال الاضطرار أمن لنا 80% من المصلحة الواقعية مثلا، والمقدار الباقي مما لا يمكن، يعني بعد ما ممكن للمكلف أن ماذا؟ أن يدارك، أن يتداركه وأن يجبره. هذه صورة أخرى. الصورة الثالثة أن يكون المأمور به الاضطراري غير واف بتمام المصلحة، ولكن يمكن تدارك، يمكن تدارك وجبران المقدار المتبقى من المصلحة على نحو الوجوب والإلزام، أي أن المقدار المتبقى من المصلحة مصلحة مهمة العقل يلزم أو يلزم بمن؟ بوجوب تداركه وجبرانه. الصورة الرابعة أن يكون المأمور به الاضطراري غير واف بتمام المصلحة مع إمكان استيفاء الباقي، لكن على نحو الاستحباب والندب. فالصورة الرابعة نفس الثالثة، غاز ما في الأمر على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب. هذه صور أربعة متصورة في مرحلة الثبوت، ويمكن بيان هذه الصور بطريقة القسمة الثنائية كما هي المتبعة في المتن. أن الأمر الاضطراري إما أن يكون وافيا بتمام ملاك الواقع، الشق الأول بين قوسين الشق الأول، أو لا يكون. وعلى الثاني إما أن يكون المقدار الباقي مما لا يمكن تداركه، الصورة الثانية، أو يمكن. وعلى الإمكان إما أن يكون تداركه على نحو الوجوب والإلزام بين قوسين الشق الثالث، أو على نحو الندب والاستحباب الشق الرابع. هذه بالنسبة إلى المطلب الأول من المطالب الثلاثة التي يبينها المصنف في مرحلة الثبوت. قال رحمه الله: ويؤيد ذلك، ذلك أي جواز التبديل، جواز تبديل الإتيان بإتيان آخر، بل يدل عليه بهذا التقريب الذي ذكرته في أول الباحث، بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب استحباب إعادة من صلى فرادا، إعادتها كيف؟ قالت جماعة، وأن الله تعالى، هذا مضمون بعض الروايات، هذا مضمون بعضها، وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه، أي إليه تعالى. هذا بالنسبة إلى الموضع الأول. الموضع الثاني من موضعي مبحث الإجزاء. قال الموضع الثاني، والحديث كما تعلمون في هذا الموضع في إجزاء كل عمل عن أمر آخر أوامر اضطرارية وأوامر ظاهرية، وأنها هل تبحث فيها هل تكون مجزية عن الأمر الاختياري الواقعي أم لا يكون مجزية. فينبغي أن يجعل البحث في الموضع الثاني عبر مقامين، لذا قال وفيه مقامان. المقام الأول بما يتعلق بالأوامر الاضطرارية، المقام الثاني ما يتعلق بالأوامر الظاهرية. فعلا الكلام في المقام الأول قال في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري كمن صلى مع التيمم في ظرف الاضطرار وعدم المكنة من الطهارة المائية، هل يجزي هذا الإتيان؟ هل يجزي عن الإتيان ثانيا؟ يعني يجزي عن الإتيان بمن؟ بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا، يعني إعادة في الواقع وقضاء في خارجه يجزي. بعد لا إعادة في الوقت عند رفع الاضطرار ولا قضاء خارج الوقت عند رفع الاضطرار، عند رفعي أو بعد رفعي، أنا بعده متعلق بمن؟ بالإجزاء. كلمة يجزي يعني هل يجزي بعد رفع الاضطرار؟ لأنه قبل رفع الاضطرار مما لا بحث فيه راح يصير إجزاء العمل عن ماذا؟ عن أمر نفسه، وهذا قد انتهينا وأنه لا شبهة عقلا في الإجزاء. لكن كلام بعد رفع الاضطرار هل يكون مجزيا بعد ما احتاج إلى إعادة في الوقت وما احتاج إلى القضاء خارج الوقت؟ قال هل يجزي في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء أو لا يجزي؟ نتيجة عدم الإجزاء أن رفع الاضطرار إن كان في الوقت فتجب الإعادة، وإن كان في خارجه فيجب القضاء. قال رحمه الله تحقيق الكلام فيه في المقام الأول من مقامي الموضع الثاني، تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه في مرحلتين. فصار شنو؟ الموضع الثاني فيه مقامان، المقام الأول فيه مرحلتان، المرحلة الأولى فيها مطالب ثلاثة. التبويب هكذا، قال يستدعي التكلم فيه تارة، هذه مرحلة الثبوت، بعد تعبيرة وتارة وأخرى، إشارة علما إلى مرحلة الإثبات. مرحلة الثبوت تارة في بيان ما يمكن، اللي هي شنو؟ مرحلة الإمكان، مرحلة الاحتمالات، مرحلة الثبوت، التصور ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري، مين ما يمكن؟ بيان ما من الأنحاء، من الاحتمالات، من الأقسام. وهذه الأقسام منشأها ماذا؟ أنه يكون وافي بتمام الملاك، غير وافي، وغير الوافي على أقسام وأنحاء. في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء، وبيان ما هو، هاي بعده، في بعده وين؟ في مرحلة الثبوت، وبيان ما هو قضية كل منها من الإجزاء وعدم الإجزاء. لذلك خلى المصنف عن شنو؟ يبحث عن ثلاث مطالب. وتارة أخرى مرحلة الإثبات، مرحلة إثبات الاحتمال بالدليل، وأخرى في تعيين، مو في بيان ما يمكن، لا، في تعيين. والتعيين كما تعلمون يصير في مقام الخارج، في مقام الإثبات، في مقام الدليل، في تعيين ما وقع عليه الأمر الاضطراري. يعني وأنها يا قسم من هذه الأقسام الممكنة هو المعين، هو اللي وقع قام الدليل عليه، هو الذي أثبته الدليل في مقام الإثبات. قال فعلم، الآن راح يشرح في ماذا؟ في مرحلة الثبوت. الكلام فعلا يساق في مرحلة الثبوت. قال فعلا أنه يمكن، لاحظوا التعبير بيمكن يعني مرحلة الإمكان، يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار دفع لتوهم المقدر. يعني قد يقول قائل التكليف الاضطراري إذا كان وافيا، الصورة الأولى، إذا كان وافيا بتمام مصلحة الواقع وملاك الواقع فلما لم يأمر المولى به ابتداء؟ أو ماذا؟ إذا كان وافيا لما لم يأمر به تخييرا بينه وبين الاختيار؟ إذا كان وافي فخلي يقول لي صلي مع التيمم، أو يقول لي صلي مع الوضوء. فقال لا، هذا الكلام في حال الاضطرار، يعني التكليف الاضطراري في ظرفه لا في ظرف الاختيار. إذ التكليف الاضطراري في ظرف الاختيار مما لا يكون وافيا لشيء من مصلحة الواقع، فهو في حال الاضطرار له حالات، له أنحاء، له صور متصورة. قال يكون الصورة الأولى، الصورة الأولى كالتكليف الاختياري، يعني التكليف الاضطراري يكون كالتكليف الاختياري في حال الاختيار. يعني شلون التكليف الاختياري في حال الاختيار وافي بتمام المصلحة، التكليف الاضطراري في حال الاضطرار هم وافي يعني ليس بلا ملاك الخوم وجزافا. قال لنا صلي مع التيمم. قال وافيا خبر يكون وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم عند المولى وما هو الغرض لديه لدى المولى. ويمكن منا راح تشقق الصور الثلاثة، ويمكن ألا يكون التكليف الاضطراري حال الاضطرار وافيا به أي بتمام المصلحة كذلك الصورة الأولى. بل يبقى منه أي بل يبقى من الملاك، من ملاك الواقع ومصلحة الواقع يبقى شيء، هذا اللي يبقى شيء، أمكن استيفاؤه. وهذا راح يصير على صورتين، هذا أمكن استيفاؤه وتداركه راح يصير على صورتين آتيتين، أو لا يمكن، أو لا يمكن استيفاؤه. هذا أو لا يمكن استيفاؤه نجعلها ماذا؟ الصورة الثانية، نجعلها الصورة الثانية حسب حتى يتفق مع التبويب اللي من الخارج. الصورة الثانية شنو؟ أن يكون المأمور به الاضطرار غير واف بتمام مصلحة الواقع، ولم يكن الباقي، وكان الباقي مما لا يمكن استيفاؤه وتداركه. هذا نجعل ماذا؟ الصورة الثانية. نرجع اللي أمكن استيفاؤه، قال وما أمكن استيفاؤه وتداركه كان بمقدار، الصورة الثالثة، كان بمقدار يجب تداركه، أي العقل يلزم بوجوب تداركه، يعني كان المصلحة المهمة باقية. الصورة الرابعة، أو يكون بمقدار لا يستحب تداركه. هذا كله في المطلب الأول من المطالب الثلاثة في المرحلة الأولى في مرحلة الثبوت. المطلب الثاني بيان نتيجة كل احتمال من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء، اللي راح يشرع به ديما بقوله ولا يخفى. والحمد لله. الدرس موالي إن شاء الله يوم الاثنين بمشيئته تعالى.
رسول الله.